أهلا بكم في ديجيتال، أسبوع التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل من مونتي كارلو الدولية. في مجلتنا تقترح المهندسة هناء الرملي في فقرة ثقافة الإنترنت بعض النصائح للأهل لتوعية أبنائهم وحمايتهم من مخاطر تداول الصور والفيديوهات الحميمة عبر الإنترنت. وأخصص مساحة لملف ديجيتال للتطرق إلى الأخبار المضللة في أحداث لبنان وكيف يمكن محاربة المعلومات المغلوطة ومواجهة الشائعات مع الصحفي المتخصص في مكافحة الأخبار المضللة محمود غزيل، الذي ينشط منذ اندلاع الحراك في لبنان للتحقق من المعلومات المثيرة للجدل.
ثقافة الإنترنت.
تبادل الفيديوهات والصور الحميمة وأيضاً المحتوى الجنسي بين المراهقين عبر الإنترنت ظاهرة تثير لغطاً كبيراً وتساؤلات عدة بين الأهل والمربين لكيفية حماية المراهقين من عواقب هذه الظاهرة. ففي حلقات سابقة من ديجيتال لفهم أبعاد ومدى اتساع وخطورة هذه الظاهرة قدمت المهندسة هناء الرملي الخبيرة الاستشارية في مجال ثقافة استخدام الإنترنت المجتمعي دراسة تبرز مدى شيوع هذه الظاهرة بين المراهقين، ثم تطرقت إلى مخاطر تداول الصور الحميمة بين المراهقين عبر الإنترنت. تتابعوا في فقرة ثقافة الإنترنت نتيكيت اليوم التحذير من العواقب، وتقترح بعض النصائح للأهل لحماية وتوعية أبنائهم من مخاطر تداول الصور والفيديوهات الحميمة عبر الإنترنت. هناء الرملي.
تبادل المراهقين الصور ومقاطع الفيديو الحميمة فيما بينهم يورطهم في الكثير من المشاكل والمخاطر التي لا تحمد عقباها، فبمجرد إرسال هذه النوعية من الصور ومقاطع الفيديو تنتشر بشكل سريع على الإنترنت، ويصبح من المستحيل إلغاؤها أو حجبها أو التحكم بطريقة الوصول إليها، وقد تبقى للأبد في مواقع الإنترنت. وقد تكون من أهم نتائجها ممارسة التنمر أو البلطجة الإلكترونية على صاحب الصورة أو مقطع الفيديو، وقد يصل أيضاً إلى الأسوأ وهو الاستغلال الجنسي، وبالتالي إلى احتمال التعرض للاعتداء الجنسي في الواقع. نصائحي: قم بتوعية ابنك بخطر تبادل المحتوى الجنسي وما لها من مشاكل اجتماعية وعواقب قانونية. عود ابنك على التفكير وعدم الاستجابة عندما يطلب منه الآخرون التقاط صورة جنسية أو إرسالها حتى وإن كانت تخصه. نبه ابنك إلى ضرورة إبلاغك في حال طلب أحدهم منه صورة خاصة به أو أرسل له صورة أو مقاطع جنسية. امنح ابنك مساحة من الراحة والتعبير ليخبرك إن كان قد أرسل من قبل مثل هذه الصور دون أن تعرضه لأي نوع من العقوبات، وحاول أن تتابع الأمر لتوقف أي عواقب قد تحدث. ذكر ابنك بضرورة حذف أي صورة أو فيديو جنسي يتلقاه من الآخرين. علم ابنك أن إرسال واستقبال صور ومقاطع الفيديو الجنسية يعد نوع من أنواع التحرش الجنسي، وعليه أن يأخذ حذر من مرسلها ومن محاولات التواصل معه وتتبعه لاحقاً. اطلع على عوامل الأمان والخصوصية وطرق حجب المحتوى الجنسي الخاصة باستخدام السمارت فون والأجهزة اللوحية والمحمولة الخاصة بأبنائك. راقب بشكل مباشر وغير مباشر أجهزة أبنائك، وحاول أن تباغتهم بالاقتراب منهم وهم يستخدموها لترى إن كان في رد فعلهم أي ارتباك أو خوف. راجع إعدادات الخصوصية لكل موقع وتعلم كيفية حجب مستخدمين آخرين وكيفية الإبلاغ عن أي إساءة في كل موقع منها. من المهم تنبيه الأبناء إلى ضرورة التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام بأعمارهم الحقيقية، كون هذه المواقع توفر لهم عوامل الحماية إلى حد ما لمن هم تحت 18 سنة. وأذكر أن هذه المواقع تمنع التسجيل بها للأطفال دون 13 سنة. أخيراً نبه ابنك إلى ضرورة احترام خصوصية جسده وجسد الآخرين والحفاظ على هذه الخصوصية وحمايته من أي انتهاك من حوله، سواء كانوا معارف أم غرباء أم أصدقاء.
شكراً للمهندسة هناء الرملي، واللقاء في حلقة مقبلة من ديجيتال.
ملف الأسبوع.
في خضم الحراك الانتفاضة الثورة التي يشهدها لبنان، تنتشر الكثير من الأخبار التي تسبب التوتر أو تحاول حرف الأحداث عن مسارها، ويجتاح المنصات الاجتماعية المتعددة دفقا غير مسبوق من المعلومات المكتوبة أو المرئية أو المسموعة، وبينها كم هائل من الأخبار والمعلومات المغلوطة لإثارة الغرائز والنعرات الطائفية والحزبية، بالإضافة لمعلومات مفبركة عن صحفيين وناشطين وعن سياسيين من مختلف الأطياف. فمنذ استقالة رئيس الحكومة اللبنانية في 29 من تشرين الأول أكتوبر، وإقفال الطرق والاحتجاجات والتعدي الجسدي على المعتصمين والمتظاهرين من قبل مناصرين لبعض الأطراف في السلطة، وأيضا اعتقال وتعذيب بعض المحتجين والناشطين من قبل القوات الأمنية، وسقوط ضحايا والإشاعات حول المصارف وتهريب الأموال وأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وأزمة محطات الوقود والأفران وغيرها، اشتعلت المنصات الاجتماعية بالأخبار المضللة والمفبركة وبالجيوش الإلكترونية والبوتات، وتنتشر أيضا عبر واتساب تسجيلات صوتية مضللة ومريبة. أبدأ في ديجيتال حوارا مع الصحفي المتخصص في مكافحة الأخبار المضللة محمود غزيل، الذي ينشط منذ اندلاع الحراك للتحقق من المعلومات المثيرة للجدل، ليوضح لنا كيف انتشرت الأخبار المضللة خلال أحداث لبنان تحت وسم لبنان ينتفض. وبداية، ما هو دور المنصات الاجتماعية في حراك لبنان؟ محمود غزيل.
المنصات الاجتماعية شكلت وسيلة الإعلام شبه الرسمية للتحركات بالشوارع. بظل وجود 3 قنوات فقط، بعض منها ممكن يكون متحيز ولا عنده خلفية سياسية معينة، شكلت منصات التواصل هي وسيلة الإعلامية الأبرز للمتظاهرين، حيث كان يكون في تناقل للمعلومات عن التحركات والمظاهرات والمضايقات الأمنية من قبل المجموعات، بعضهم مسلح والبعض قوى الأمنية الرسمية. وبالتالي شكلت هيدي على الإنترنت هي الملاذ الوحيد بحرية للمتظاهرين يتبادلوا فيهم الأخبار والمعلومات.
محمود غزيل، رغم هذا الدور الذي لعبته المنصات الاجتماعية، أيضا برز وجه آخر ووجه أسود لهذه المنصات، وهو انتشار الأخبار المضللة والإشاعات التي فعلا تثير الغرائز والنعرات الطائفية والحزبية. هل لك أن تعطينا مثل عن هذه الأخبار المضللة التي انتشرت مؤخرا في لبنان؟
للأسف المشاكل المتعلقة بالمعلومات المغلوطة والمفبركة كانت أول شيء لازم نحطها بأنه كان بإطارين، إطار منها كان من مصادر رسمية أو من شخصيات معروفة أو لها وزن إعلامي، ومعلومات أخرى عم يتم انتشارها عن طريق الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الناس، يعني من دون أي وزن فعلي إعلامي لأنه. وبالتالي عبر رصد لهذه المعلومات طلع معي أنه 28% من المعلومات المغلوطة أو المنقوصة أو المتلاعب فيها حتى طلعوا من مصادر معروفة، إما من مواقع إلكترونية لها وزن من متابعين أو من خلال شخصيات لها كمان وزن بالمجال الإعلامي والسياسي، وحتى أيضا من وكالات أنباء رسمية ووسائل إعلام رسمية. وبالتالي هون في عنا نحن مشكلة بكيفية تعاطي الإعلام حتى الرسمي والشخصيات المعروفة بمدى تأثير الأخبار المغلوطة أو اللي ممكن تنتشر أو المعلومات المغلوطة. يعني على سبيل المثال، واحدة من المعلومات اللي كثير صدم فيها الجمهور اللبناني هي لما توفي شخصين على أحد مفارق بلدة برجة الجية، وتم استعمال هذه القضية من قبل إحدى القنوات اللبنانية كأنه صار فيه هجوم على هودي الشخصين، ولكن بعدين من خلال تبين الفيديوهات والمشاهد اللي كانت موجودة أنه لم يكن إلا مجرد حادث سير صار للأسف، ولكن راح ضحيته شخصين. ولكن هيدا القناة الإعلامية والطرف السياسي اللي بيقف وراها استغلوا الحادثة من خلال تصويب على المتظاهرين وشيطنة الحراك يلي صاير. من بين الأمور اللي كمان كانت لافتة هو لما تم نشر الهاتف الإعلامية ديما صادق عندما كانت عم تشارك بإحدى التظاهرات، بعد ساعات قليلة بلشت تنتشر صور لها مفبركة مع شخصيات أخرى عليها كثير علامات فهم، وأيضا مع شخصيات من الوسط الإعلامي تم طرح معلومات بأنه هذه شخصية على سبيل المثال إسرائيلية، ولكن تبين بعدين أنه هذه الشخصية هي صحافي من قلب لبنان وبيشتغل عادي، بينما صور ثانية تم تعديلها بشكل سيء عن طريق الفوتوشوب، ولكن الناس صدقوا الموضوع للأسف. كمان بقول مثال آخر، هو لما نزلوا المتظاهرين على الساحة ما بين عين الرمانة والشياح، حيطور الأمر لاشتباكات أو إطلاق نار أو غيرها من الحركات، ولكن تبين بعدها بالساعات لأنه السبب كان هو انتشار فيديو قديم عن متظاهرين عم يشتموا قائد طرف الثاني. لتاني نهار تقريبا لبلشوا الناس يفكروا مضبوط أنه هذا الفيديو صحيح ولكن قديم، يتم إعادة نشره حاليا بهدف تعزيز الغرائز الطائفية والذاتية بالمنطقة.
محمود غزيل، أيضا برز أمر ملفت في الحراك اللبناني من خلال المنصات الاجتماعية، هو بروز ما يسمى بالجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية أو الحسابات التي يديرها بوتات عبر منصة تويتر بالتحديد. يعني هل كان هنالك لكم رصد لهذه الحسابات؟
البوتات بشكل عام اللي هي يعني بمعنى الحسابات اللي كانت تنشر بطريقة تلقائية، ما كان في لها هذا الدور الفاعل، غير ما أنه هي كانت دور موجود للجيوش الإلكترونية التابعين لمجموعات وأحزاب وأفراد ضمن السلطة أو خارج السلطة. هذا كان ظاهر من خلال إعادة نشر أخبار مزيفة أو مغلوطة بتهاجم طرف معين، أو من خلال بس نشر الإشاعات أو الرعب بين صفوف المتظاهرين، وهذه شفناها بأكثر من مطرح. يعني على سبيل المثال رياض قبيسي هو أحد من الصحفيين الاستقصائيين اللي اشتغل خلال الفترة الماضية بكثير من كشف وفضح ملفات فساد الدولة اللبنانية، فصار في حريق معين بمنطقة بتضم فيها منزل أهله لرياض قبيسي. الحريق كان محدود وصغير. جيوش الإلكترونية اللي هي تابعة على شخصيات مشكوك بأمرها من خلال ملفات الفساد، أعادت نشر ودعمت الخبر بأنه منزل أهل رياض قبيسي عم يحترق حاليا ورح ننشر لكم صور بعد قليل، ولكن اضطر رياض قبيسي هو يطلع على فيسبوك يقول بأنه لا، بيت أهلي ما احترق وكلتنا بخير وما في أي شيء من الأمور. وبالتالي هذا استعمال الجيوش الإلكترونية كان واضح كثير بإعادة نشر نفس المعلومة المغلوطة بنفس الرسالة اللي عم تنتشر. وعلى سبيل المثال كمان الجيوش الإلكترونية شاهدناها لما تم انتشار فيديوهات من منطقة بعلبك لمسلحين بقلب سيارات، مجموعة من السيارات تجوب مدينة بعلبك، رغم أنه ممكن واحد من هذا الفيديوهات يكون صحيح، ولكن في ثلاثة أو أربع فيديوهات ثانية كان عم تنتشر. بس انتشرت هذا الفيديوهات كان في طريقة واضحة خصوصا على تويتر بأنه في مجموعات جيوش إلكترونية صارت ترجع تنشر نفس الرسالة بتقول بأنه هذه الفيديوهات هي قديمة وتعود لموسم الانتخابات الأخير اللي صار بلبنان. مجرد وجود نفس الجملة عم يتم تكرارها بعدد كبير في وقت قليل هو أكبر دليل بأنه في مجموعة من هذه الجيوش الإلكترونية عم تتحرك بناء على قواعد أو أوامر من مجموعات أو من أحزاب.
شكرا لمحمود غزيل الصحفي المتخصص في مكافحة الأخبار المضللة. وللحديث صلة في حلقة مقبلة من ديجيتال لشرح ظاهرة انتشار التسجيلات الصوتية المضللة عبر واتساب، وكيف يمكن مواجهة الأخبار المضللة، وأيضا مسؤولية الإعلاميين الميدانيين في نقل الأخبار المضللة. إلى هنا تنتهي مجلة ديجيتال، أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي والمستهلك المتصل من مونت كارلو الدولية. يمكنكم التواصل مع برنامج ديجيتال عبر البريد الإلكتروني digital@mcdashdualia.com، وعبر منصة لينكدين وتويتر @صليبي@mcd_digital، وعلى صفحة برنامج ديجيتال مونت كارلو الدولية على موقع مونت كارلو الدولية mcdashdualia.com. شكراً لكريستوف بيرني على هندسة الصوت، واللقاء مع تحيات نيل الصليبي.